والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذ القطع للحوض في موضوع الحوض. من جملة القواعد العقلية التي هي مطروحة للباع أنه هل يمكن أن يؤخذ القاطع بالحكم في موضوع الحكم؟ وذلك تارة يقصد به أخذ القاطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخرى يقصد به أخذ القاطع بالحكم في موضوع حكم مماثل له. إذا قطعت بوجود الصلاة وجبت عليك الصلاة، يعني يجعل الصلاة بلي بقيد العلم به. إذا قطعت بوجود الصلاة وجبت عليك الصلاة، فهناك كأنه حكمان، حكم بوجود الصلاة ثم حكم آخر بوجود الصلاة لمن قطعها بوجود الصلاة. حكمان مماثلان، أخذ أحدهما العلم، أخذ العلم بأحدهما في موضوع الآخر. هذا هم أيضا بحث. والبحث الثالث هو أخذ القطع بحكمين في موضوع حكم مضاد له. إذا قطعت بالوجوب، بوجوب هذا الشيء حرم عليك نفس هذا الشيء. الوجوب والحرم متضادان في موضوع حرمة نفس هذا الفعل. فهذا يعني أن القاطع بحكم أخذ في موضوع حكم مضاد له. هذا نحو ثالث. والنحو الرابع أن يؤخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مخالف له. المخالف لا يقصد به المضاد، المخالف بالمصطلح المنطقي، يعني لا تضاد ولا تماثل بينهما، متخالفات. متخالفان في المصطلح المنطقي بمعنى انه لا يوجد بينهما لا تضاد ولا تماثل، قابلين للاجتماع وقابلين للافتراق، وهما غير متماثلين ايضا، متخالفان، يعني لا علاقة لأحدهما بالآخر. وجوب شيء ووجوب شيء آخر، او وجوب شيء وحرمة شيء آخر، فيؤخذ القاطع بأحدهما في موضوع آخر. هذا هو القطع الموضوعي الذي كنا ندرسه سابقا. مثلا اذا قطعت بحكم شرعي جاز له ان تنسبه الى الله تبارك وتعالى، فجواز النسبة الى الله هذا حكم اخذ في موضوعه القطع بالاحكام الشرعية. اذا قطعت بوجوب الصلاة جاز لك ان تنسب وجوب الصلاة الى الله، فوجوب الصلاة مع جواز نسبة وجوب الصلاة الى الله حكمان متخالفان لا تضاد ولا تماثل بينهما، متخالفان. فأخذ القاطع بوجوب الصلاة في موضوع جواز نسبة ذلك الى الله. فهذا يشكل القطع الموضوعي الذي كنا ندرسه سابقا في بحث القاطع. وعندئذ يقول بانه اذا اخذ القاطع بالحكم في موضوع الحكم على اربعة انواع، على اربعة اشكال. تارة يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك الصلاة، يعني نفس هذا الوجوب لا وجوب آخر، نفس هذا الوجوب مقيد بالقطع به، يعني مخصوص بالعالمين. وتارة يؤخذ القطع بالحكم في حكم مماثل له، أن يكون هناك وجوبان للصلاة، أولا يجب الصلاة ثم يجب وجوبا آخر يجب الصلاة لمن قطع بذلك الوجوب الأول، وجوبان متماثلان، لكن أحدهما العلم عن قطع بأحدهما أخذ قيدا في الآخر. هذا هو النحو الثاني. والنحو الثالث أن يؤخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، مثل وجوب الحرمة لشيء واحد، لو قطعت بوجوب هذا الشيء حرم عليك، هذا أخذ القاطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له. وهذا النحو الثالث. والنحو الرابع هو أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مخالف له، يعني حكم آخر لا علاقة له هذا الحكم، على أنه أخذ القطع بهذا في موضوع ذاك. هذه أربعة أنحاء من أخذ الخاصة بالحكم في موضوع الحكم. النحو الأخير منها لا شك في إمكانه فيخرج عن محل البحث لا شك ولا مناقشة في ذلك، وهو الذي كنا نسميه بالقطع الموضوعي سابقا في بحثنا عن القطع الموضوعي، ومن قبيل ما مثلنا له بأنه القطع بوجوب الصلاة أخذ في موضوع جواز نسبة وجوب الصلاة إلى الله. من قطع بحكم جاز له أن ينسب ذلك الحكم إلى الله، فأخذ القطع بحكم في موضوع هذا الجواز حكم آخر، وهذا الحكم الآخر مخالف حسب التعبير المنطقي، مخالف يعني لا هو مضاد ولا هو مماثل، فهذا بل حكم ولكن حكم آخر أخذ القطع بهذا في موضوع ذاك. فهذا الوجه الأخير، هذا النحو الرابع ممكن ولا مناقشة فيه، إنما البحث في الأنحاء الثلاثة الأولى، أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل له، وأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له. هذه ثلاثة أنحاء وقع فيها البحث والخلاف في أنها هل هي ممكنة أو مستحيلة. أما النحو الأول وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بحيث يختص بالعالمين، لو أراد المولى أن يجعل حكما مختصا بالعالمين به بحيث لا يشمل الجاهل، كما يقال في بعض الأحكام النادرة أنه أدلتها دلت على هذا المعنى، بس من قبيل الجهر والإخفاض في الصلاة، من جهر بدلا عن الإخفاض أو أخفت بدلا عن الجهر وهو جاهل بالحكم فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة واقعا لا ظاهرا، هكذا يقال الرأي المعروف أن الحكم بالجهر والإخفاض يختص بالعالمين لا يشمل الإنسان، أما الجاهل فهذا خصوصية الالتزام بالجهر أو الإخفاض، هذه الخصوصية ملغية عن الجاهل بالحكم، ملغية واقعا لا أن حكمه الظاهري هو تعبدا أن يبني على صحة الصلاة، لا من هذا الباب، لا من باب أنه يجتزى بهذا رغم أنه غير مطابق للمأمور به، لا، بل من باب أنه أساسا حكم الإنسان الجاهل في حكمه الواقعي يختلف عن الحكم العالم. العالم حكمه هو الالتزام بالجهل في موضوع الجهل والالتزام بالإخفاض في موضوع الإخفاض، والجاهل حكم لا يحكم عليه هذا رغم هذا الحكم غير مشرعا في شأن الإنسان الجاهل. فهذا بناء على هذا الرأي إذا كان هذا يعني أن هذا الحكم قيل بالعالمين به، اختص بالعالمين به، وهذا يعني أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، في موضوع نفس ذلك الحكم. هل هذا ممكن أو مستحيل؟ وإذا قلنا باستحالة ذلك فلا بد من تأويل أمثال هذه المسألة الفقهية التي اشتهر فيها أنه مختص بالعالمين، لا بد من تأويل ذلك بنحو يتناسب. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم تارة يقصد به بل أن إصابة ذلك القاطع للواقع أيضا دخيلة في موضوع ذلك الحكم، بمعنى أن من قطع بحكم وكان قطعه مصيبا وجب عليه ذلك الحكم، فهذا الحكم مختص بمن قطع قطعا مصيبا لا من قطع قطعا خياليا قطعا وهميا. ذلك خب هذا قد يأثر بعد ذلك الطلاع، احنا الان كلامنا ثبوتي لا اثباتي، الان كلامنا ثبوتا على هذا ممكن او مستحيل، اما كيف نعرفه بعد ذلك لو طلع عندئذ هل يترتب عليه اثار من قبيل القضاء او لا، هذا بحث اخر انه كيف يطلع كيف يعرف، الان بحثنا ثبوتا هذا ممكن او مستحيل، هل يمكن للشارع ان يشارع الحكم لهذا النحو، هل يمكن للشارع ان يشارع الحكم لهذا النحو أو لا يمكن، بحث ثبوتي هذا، أنه هل من الممكن هل من المعقول أن يشرع المولى وجوب الصلاة مثلا ويخصصه يقيده بالعالمين. لكن أي العالمين؟ من علم بوجوب الصلاة وكان وجوب الصلاة حقا وكان قطعه هذا مصيبا للواقع، إذن وجب الصلاة. وإلا لو لم يقطع أو قطع ولم يكن قطعه مصيبا فهذا الوجوب ما رح يصير فعلي. هذا الوجوب مقيد بهذا القيد، ما لم يتم هذا القيد هذا الوجوب ما يصير فعلي. كيف أن وجوب الحج مختصر بالمستطيع، ما لم يستطع وجوب الحج ما رح يصير فعلي، لأن الاستطاعة أخذت في موضوع وجوب الحج. كذلك هنا أن وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ما رح يصير فعلي عند تحقق قيوده. من جملة قيوده القطع بوجوب الصلاة بنفس هذا الوجوب مع إصابته للواقع. فإذا لم يكن المكلف قاطعا بهذا الوجوب هذا الوجوب ما راح يصير فعلي، وإن كان قاطعا وكان قطعه غير مصيب أيضا ما راح يصير فعلي. إنما يصير هذا الوجوب فعلي لمن قطع بهذا الحكم وكان قطعه مصيبا. هذا ما معنى؟ هذا معنى أن هذا الوجوب توقف على نفسه لا فقط توقف على القاطع به، يعني أن نفس هذا الوجوب أخذ في موضوع نفسه. المشكلة هنا ليست مجرد مشكلة أخذ القاطع بالحكم في موضوع الحكم، بل نفس الحكم أخذ في موضوع نفسه. وهذا يستعين من باب توقف الشيء على نفسه، يعني هنا المشكلة تتضاعف. المشكلة ليست مجرد أن القاطع بالحكم أخذ في موضوع الحكم، بل اعتبرنا القاطع المصيب. وما معنى المصيب؟ يعني بشرط أن يكون المقطوع أيضا حاصلا واقعا، يعني نفس هذا الحكم أخذ في موضوع نفسه. إذا قلنا بأن القاطع المصيب أخذ في موضوع هذا الحكم، يعني ظن نفس هذا الحكم أخذ في موضوع نفس هذا الحكم، لأن معنى الإصابة يعني ثبوت هذا الحكم، معنى الإصابة يعني ثبوت هذا الحكم. فإذا جعلنا الإصابة دخيلة في موضوع هذا الحكم، يعني جعلنا نفسه داخلا في موضوع نفسه، يعني إن كان هذا الحكم موجودا فهو موجود، يعني توقف الشيء على نفسه. وهذا باطل بالبداهة، لأن هذا يستلزم توقف الشيء على نفسه. فإذا قصد بأخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه هذا المعنى فهو واضح البطلان. وأما إذا قصد بذلك نفس القاطع بقطع النظر عن إصابته وعدم إصابته، القطع بالحكم يؤخذ في موضوع ذلك الحكم سواء كان هذا القاطع مصيبا أو غير مصيب. من قطع بوجوب الصلاة وجب عليه صلاة، يعني أن وجوب الصلاة مختص بالعالمين به، أن وجوب الصلاة مختص بالعالمين به، هذا ممكن أو مستحيل. ذكر وجهان لاستحالة ذلك. تحبون نطبق تدريجا؟ هل مقدار نطبق على العبارة؟ أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخرى أخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالثة أخذه في موضوع مثله، في موضوع حكم مماثل له، ورابعة أخذه في موضوع حكم مخالف بمعنى أنه لا هو مضاد ولا هو مماثل، حكم آخر. ولا شك في إمكان الأخير وهو الذي كنا نعبر عنه بالقطع الموضوعي، وإنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. أولا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته لأدائه للدور. طبعا هذا الوجه الأول لهذا البيان الأول، يعني نسيت أن أذكر في توضيح الفكرة، البيان الأولي للقول بالاستحالة هو أنه يستلزم الدور، لأنه العلم بالحكم يتوقف على ذلك الحكم، ثم ذلك الحكم يتوقف على العلم به، باعتبار أنه يعني من ناحية إذا جعلنا العلم بالحكم في موضوع الحكم فبما أن كل حكم يتوقف على موضوعه، وهنا العلم أصبح موضوعا له، يعني أن هذا الحكم يتوقف على هذا العلم. من ناحية أخرى كل علم يتوقف على معلومه، بناء على أن العلم عرض يعرض على المعلوم، وكل عرض يتوقف على معلومه. اللون بدون جسم ما ممكن. هذا بل هذه الورقة بيضاء، بياضه يتلفظ على وجود نفس الورقة، لولا الورقة لا معنى لوجود البياض. فالعلم إذا اعتبرنا العلم عرضا يعرض على المعلوم، إذا هذا العلم يتلفظ على المعلوم. إذا فالعلم بالحكم إذا أخذ في موضوع ذلك الحكم من ناحية الحكم يتلفظ على العلم، لأنه هذا العلم أخذ في موضوع، وكل حكم يتلفظ على موضوع يتلفظ على موضوعه، فالحكم يتلفظ على هذا العلم. من ناحية أخرى هذا العلم يتلفظ على هذا الحكم، لأن كل علم يتلفظ على معلومه يتلزمته. وهذا هو الوجه البيان الأولي للقول بالاستقالة. هذا البيان الأولي طبعا يناقش بأنه العلم لا يتلفظ على معلومه، يعني أحد طرف هذا الدور باطل باعتبار أن العلم لا يتلفظ على معلومه، وإن كان إذا أخذناه في موضوع الحكم فالحكم يتلفظ على هذا العلم، الحكم يتلفظ على هذا، لكن العلم لا يتلفظ على معلومه، لأن العلم قد لا يكون مصيبا، قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا. فليس كل علم متلقفا على معلومه، ربما المعلوم غير موجود لكن العلم موجود، فالعلم ليس دائما متلقفا على معلومه. إذا فأحد طرفي هذا الدور باطل، إذا هذا الدور غير صحيح. فهذا الدور، هذا البيان الأول للاستحالة غير صحيح، وإنما سيدي الشيخ رحمه الله عليه يبحث المسألة من جذورها. يقول إما يقصد القطع المصيب أو يقصد ذات القطع، سواء كان مصيبا أو لم يكن مصيبا. إن قصد القطع المصيب فهذا باطل بالوضوح، مستحيل بالوضوح، لأنه القطع المصيب إذا أخذنا القطع المصيب في موضوع الحكم لكان هذا يعني أن نفس هذا الحكم أخذ في موضوع نفسه، وهذا يعني توقف الشيء على نفسه. وأما إن قصدنا القطع بقطع النظر على الإصابة، ذات القطع أخذ في موضوع الحكم، فهناك وجهان للقول باستقالته، وجهان سيأتيان. بعض العبارة يقول: أما الاضطراب الأول فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. أما توقف الحكم على العلم به باعتبار أننا أخذنا العلم في موضوعه، وكل حكم يتوقف على موضوعه. وأما توقف العلم على الحكم بناء على نظرية أن العلم أن كل علم يتوقف على معلومه. وقد يجاب بأنه لا دور، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القاضي لأنه مأخوذ في موضوعه، بناء على أنه أخذناه في موضوعه، فالحكم يتوقف على هذا العلم، إلا أن القاطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، إذ ربما لا يكون هذا القاطع مصيبا. وتحقيق الحال في ذلك أن القاطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا. بأي معنى؟ ما معنى أن يكون نفس ذلك الحكم يعني المقطوع دخيلا في موضوع الحكم؟ بمعنى وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، القطع المصيب يؤخذ في موضوع الحكم، يعني إصابته دخيلة في الموضوع. وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع داخل في الموضوع، وإما أن لا يكون كذلك. ففي الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا أخذنا القطع المصيب بشرط الإصابة جعلناه في موضوع الحكم، في هذه الحالة تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه حينئذ، باعتبار أن هذا الحكم يتوقف على نفسه، لأن القطع المصيب ما معناه؟ يعني القطع بثبوت هذا الحكم مع كونه صادقا، يعني ثبوت هذا الحكم، يعني أن هذا الحكم يكون ثابتا حقا. إن جعلنا هذا قيدا في موضوع نفس هذا الحكم، يعني أننا أخذنا نفس هذا الحكم في موضوع نفس هذا الحكم. وأما في الحالة الثانية، يعني إذا لم نلحظ الإصابة وإنما القاطع سواء كان مصيبا أو لم يكن مصيبا، القاطع إن كان هو الدخيل في موضوع الحكم فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، بأن يقال بأن العين يتوقف على الحكم والحكم يتوقف على العين، هذا الدور باطل. لما قلنا من أنه العين للشيء لا يتوقف على ذلك الشيء، ليس حاله حال الأعراض الخارجية التي تعرض على الأشياء الخارجية، مثل اللون الذي يعرض على الجسم، ليس حاله هكذا، لأن العلم قد يكون موجودا ومعلومه غير موجود في الخارج، ربما لا يكون العلم مصيبا للواقع، فهذا يعني أن العلم لا يتوقف على وجود معلومه. إذا فالعلم لا يتوقف على العلم بالحكم، لا يتوقف على وجود ذلك الحكم حقا. إذا فهذا الدور باطل بالتقريب الذي ذكرناه. ولكن الافتراض مع هذا مستحيل، وقد برهن على استحالته بوجوه، يذكر وجهين من وجوه القول باستحالة ذلك. الوجه الأول للاستحالة هو أنه وإن كان العلم بالشيء لا يتوقف على ثبوت ذلك الشيء ووجوده حقا في الخارج، ولكن من خلال اعتقاد هذا العالم يكون المعلوم أجنبيا عن العلم، منفصلا عن العلم. لا يمكن من خلال رؤية هذا العالم لا يمكن أن يصدق بأن معلومه وليد علمه، لأن العالم يرى علمه طريقا محضا لإراءة المعلوم، لرؤية المعلوم. العالم دائما يرى علمه طريقا للتوصل إلى المعلوم، طريقا للإطلاع على المعلوم. لا يمكن للعالم أن يصدق بأن معلومه هذا وليد علمه، لأن هذا خلاف دور الإراءة للعلم. العلم لدى الإنسان العالم له دور الإراءة محض، محض دور الإراءة، دوره مجرد دور الإراءة فحسب. عندما أعلم بشيء يعني أن هذا الشيء في حد ذاته موجود، سواء علمت به أو لم أعلم، والآن علمت به، فعلمي صار طريقا للإطلاع عليه، طريقا لرؤية علمي سبب أنني رأيت هذا الشيء وطلعت عليه. فالعلم وسيلة محضة في أفق ذهن العالم، العلم في أفق ذهن العالم وسيلة محضة، ولا يمكن أن يكون مولدا لمعلومه، ولا يمكن أن يكون مولدا لمعلومه. هذا الشيء وجدانيا نحس به، كل إنسان يحس به وجدانا بغض النظر عن الدور، بدون استلزام الدور، بدون استلزام الدور. الإنسان يشعر دائما أنه لو علم بشيئين فعلمه هذا دوره دور الإراءة، دوره دور الوسيلية محضا وعليه. فإذا أخذنا العلم بحكمين في موضوع ذلك الحكم، لكان هذا يعني أن هذا العلم يولد ذلك الحكم، وهذا خلف كون العلم وسيلة محضة. لأنه إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، يعني راح يكون دور الاستطاعة التي تؤدي إلى وجوب الحج، كيف أن الاستطاعة يقين في توليد وجوب الحج. قلنا في محله بأنه دائما الموضوع يولد الحكم، دوره تجاه الحكم كدور العلم بالنسبة إلى المعلوم، بمنزلة العلم بالنسبة إلى المعلوم. لولا الاستطاعة الحكم ما راح يتم وجوب الحج، ما راح يتم، إنما يتم وجوب الحج بالاستطاعة. فهنا إذ لو أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني أن ذلك الحكم ما راح يتم إلا بهذا العلم، يعني أن هذا العلم يقين في توليد ذلك الحكم، بينما هذا خلاف ما نجده وجدانا من أن العلم دوره دور الكاشف المحض، دوره دور الوسيلية المحضة. هذا قول وجه للاستحالة بغض النظر عن الدور، لقد عن نظر عن الجو. هذا وجه، والوجه الآخر نأخذ هذا الوجه نطبقه منها من الوجوه لبيان استحالة ذلك، أن الاقتراب المذكور يعني أخذ العلم في موضوع نفس ذلك الحكم، أخذ العلم الحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القاطع، يعني أن القاطع يحيد في توليده مقطوعه. وهذا أمر يستحيل، يستحيل أن يسلم به، أن يسلم به القاطع، القاطع هو يستحيل أن يسلم به. لماذا؟ لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القاطع. القاطع لدى الإنسان القاطع يكون وسيلة محضا، كاشفة محضا، يخالف طبيعة الكاشفية في القاطع التي تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت بغض النظر عن قطعه، دائما القاطع يرى أن مقطوعه ثابت في حد ذاته، وقطعه هذا وسيلة للتوصل إلى المقطوع فقط. فمن المستحيل أن يكون هذا القاطع دخيلا في توليد مقطوع. هذا هو الوجه الأول. إذن لمن شرع المولى هذا الحكم؟ هذا الحكم لمن يشرع؟ لمن لا يصدق لي؟ هذا سيكون هذا المبيني، يعني هذا الحكم أصلا ما رح يأثر، هذا الحكم غير قابل للتحقيق، غير قابل للتصديق، هذا الحكم راح يكون كعدمه، وجوده كعدمه، هذا الحكم ما راح يأثر أبدا. ومنها الوجه الثاني لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، هذا الوجه الثاني يعتمد على بيان الدور، لكن لا الدور بالبيان السابق، بل بيان جديد. لا يرتدي بالجوز، لأن العلم الشارع عندما يجعل العلم علم المكلف بالحكم دخيلا في موضوع ذلك الحكم، عند الجاهل جعل هذا في موضوع ذاك لا يرتدي بالجوز. لكن عند وصول هذا الحكم إلى المكلف سيرتدي بالجوز. هذا الحكم يبقى في عالم الجهل أصلا لا يطلع عليه المكلف نهائيا، هذا لا قيمة له. وأما إذا صار القرار على أن يصل هذا الحكم إلى المكلف، والمكلف يطلع عليه لكي يعمل به، كيف يصل هذا الحكم إلى المكلف؟ كيف يطلع المكلف على هذا الحكم؟ أنتم تعرفون بأن علم المكلف بكل حكم يتوقف على علمه بموضوع ذلك الحكم. متى يعلم المكلف بوجوب الحج عليه؟ إنما يعلم المكلف بوجوب الحج عليه عندما يعلم بحصول الاستطاعة له. متى يعلم المكلف بوجوب الصلاة عليه؟ صلاة الظهر عليه. إنما يعلم يحصل له العلم بوجوب صلاة الظهر عليه عندما يعلم بدخول الله. صحيح؟ إذن فلا يتم العلم بكل حكم إلا بالعلم بموضوعه. الآن يأتي إلى محل البحث. لو جعلنا العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم نقول لما يتم العلم بهذا الحكم بالعلم بموضوعه، يعني بالعلم بالعلم به، لأن العلم به صار موضوعا. يعني مثلا بالنسبة إلى وجوب الصلاة، لو قلنا بأن العلم بوجوب الصلاة أخذ في موضوع وجوب الصلاة، لو قلنا بأن العلم بوجوب الصلاة أخذ في موضوع وجوب الصلاة، عندئذ نسأل متى يحصل للمكلف العلم بهذا الوجوب؟ إنما يحصل للمكلف العلم بهذا الوجوب عندما يحصل له العلم بموضوعه. وما هو موضوعه؟ العلم به. يعني لا بد وأن يحصل له العلم بالعلم به حتى يحصل له العلم بهذا الحكم. إذن العلم بالحكم توقف على العلم بالعلم بالحكم. لا دققوا، علم المكلف بالحكم توقف على العلم بالعلم بالحكم. زين، الآن يأتي ونحلل ما معنى العلم بالعلم بالحكم. العلم بالعلم ليس إلا هو العلم.
إذن لمن شرع المولى هذا الحكم؟ هذا الحكم لمن يشرع؟ لمن لا يصدق به؟ هذا سيكون هذا بني، يعني هذا الحكم أصلا ما رح يأثر، هذا الحكم غير قابل للتحريف، غير قابل للتصديق، هذا الحكم رح يكون كعدمه، وجوده كعدمه، هذا الحكم ما رح يأثر أبدا. ومنها الوجه الثاني لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. هذا الوجه الثاني يعتمد على بيان الدور، لكن لا الدور بالبيان السابق، بل ببيان جديد. يقول بأنه هذا الحكم عند التشريع ربما لا يبتدي بالدور، لأن العلم الشارع عندما يجعل العلم علم المكلف بالحكم دخيلا في موضوع ذلك الحكم، عند الجاعل جعل هذا في موضوع ذاك لا يبتدي بدور. لكن عند وصول هذا الحكم إلى المكلف سيبتدي بدور. هذا الحكم يبقى في عالم الجعل أصلا لا يطلع عليه المكلف نهائيا، هذا لا قيمة له. وأما إذا صار القرار على أن يصل هذا الحكم إلى المكلف، والمكلف يطلع عليه لكي يعمل به، كيف يصل هذا الحكم إلى المكلف؟ كيف يطلع المكلف على هذا الحكم؟ أنتم تعرفون بأن علم المكلف بكل حكم يتوقف على علمه بموضوع ذلك الحكم. متى يعلم المكلف بوجوب الحج عليه؟ إنما يعلم المكلف بوجوب الحج عليه عندما يعلم بحصول الاستطاعة له. متى يعلم المكلف بوجوب الصلاة عليه؟ صلاة الظهر عليه. إنما يعلم يحصل له العلم بوجوب صلاة الظهر عليه عندما يعلم بدخول الوقت. صحيح أو لا؟ إذن فلا يتم العلم بكل حكم إلا بالعلم بموضوعه. الآن نأتي إلى محل البحث. لو جعلنا العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، نقول بما يتم العلم بهذا الحكم بالعلم بموضوعه، يعني بالعلم بالعلم به، لأن العلم به صار موضوعا. يعني مثلا بالنسبة إلى وجوب الصلاة، لو قلنا بأن العلم بوجوب الصلاة أخذ في موضوع وجوب الصلاة، لو قلنا بأن العلم بوجوب الصلاة أخذ في موضوع وجوب الصلاة، عندئذ نسأل متى يحصل للمكلف العلم بهذا الوجوب؟ إنما يحصل للمكلف العلم بهذا الوجوب عندما يحصل له العلم بموضوعه. وما هو موضوعه؟ العلم به. يعني لابد أن يحصل له العلم بالعلم به حتى يحصل له العلم بهذا الحكم. إذن العلم بالحكم توقف على العلم بالعلم بالحكم. لا دققوا، علم المكلف بالحكم توقف على العلم بالعلم بالحكم. زين، الآن نأتي ونحلل ما معنى العلم بالعلم بالحكم. العلم بالعلم ليس إلا هو العلم، لأن العلم بالشيء أمر حضوري لدى الذهن، العلم به ليس علما آخر، لأن العلم ثبوته في النفس حضوري محض لا يتعلق به علم آخر. وإنما العلم بالعلم ليس أمران، علم موجود ثم علم آخر يتعلق بذلك، إلا إذا كان العلم الأول لشخص والعلم الثاني لشخص آخر. لو أنني علمت بأنك تعلم، هذا معقول، علمان، علم لي تعلق بعلمك أنت، هذا معقول. لكن إذا كان العلمان في نفسي أنا أعلم بأنني أعلم بالصلاة، هذا لا يعني إلا بأنني أعلم بالصلاة، هذا ليس علمان يتعلق أحدهما بالآخر، وإنما هو علم آخر، علم واحد في حقيقته. إذن فإن قلنا بأن العلم بالحكم متوقف على العلم بالعلم بالحكم، وفسرنا العلم بالعلم بالحكم يعني هو علم العلم بالحكم، لكان هذا يعني أن العلم بالحكم متوقف على العلم بالحكم. لاحظتوا؟ يعني من ناحية قلنا بأن العلم بالحكم أصبح متوقفا على العلم بالعلم بالحكم، لأن العلم بكل حكم يتوقف على العلم بموضوعه، فكما أن العلم بوجوب الحاج يتوقف على العلم بالاستطاعة، وكما أن العلم بوجوب الصلاة يتوقف على العلم بالدخول الماء، كذلك هنا عندما نأخذ العلم في موضوع الحكم يصبح العلم بالحكم متوقفا على العلم بهذا العلم. فالعلم بالحكم يصبح متوقفا على العلم بالعلم بالحكم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندما نأتي لنفسر معنى العلم بالعلم بالحكم، نجد بأن معنى العلم بالعلم بالحكم يعني العلم بالحكم، ليس هناك علمان وإنما في واقعه علم واحد. بالتالي سيكون العلم بالحكم متوقفا على العلم بالحكم، وهذا دورون، وهذا توقف لشيء على نفسه. هذا هو الوجه الجديد لبيان استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لاحظوا العبارة. ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف، في مرحلة علم المكلف بالتكليف، معنى الوصول يعني في مرحلة وصول العلم للمكلف بهذا التكليف، أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، كالعلم بوجوب الحاج يتوقف على العلم بالاستطاعة، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به، فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف، والعلم بالعلم نفس العلم ليس علما آخر، والعلم بالعلم نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد، بل هو معلوم بعلم حضوري، بالعلم الحضوري لحضوره لدى الناس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. هذا ينتج أنه إذن توقف العلم بالحكم توقف على العلم بالحكم.
إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه. يقول كل هذه الوجوه إنما ترد فيما إذا قصدنا بالعلم بالحكم، يعني العلم بالمجعول، العلم بالحكم الفعلي، عندئذ ترد هذه الوجوه للاستحالة وتصح، وهذه الوجوه للاستحالة صحيحة. أنه إن قصدنا بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني العلم بالحكم الفعلي في موضوع ذلك الحكم، يعني أن هذا الحكم لا يكون فعليا إلا لمن علم بفعليته. لو قصد هذا المعنى لتمت هذه الوجوه للاستحالة. أولا أنه خرج العلم عن دوره الكاشف المحض، وهذا لا يمكن في أفق ذهن العالم أن يخرج العلم عن موضوع عن كاشفيته المحضة ويكون مولدا لمعلومات، هذا مستحيل. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه سيكون العلم بالحكم متوقفا على العلم بالعلم به، والعلم بالعلم به هو نفس العلم به، ليس علمان. إذن يتوقف العلم بالحكم على العلم بالحكم. كل هذه يتم فيما إذا قصدنا أخذ العلم بالحكم المجعول، يعني الفعلي في موضوع ذلك الحكم. ولكن إذا قصدنا العلم لأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فسوف كل هذه الوجوه تنهار، كل هذه الوجوه تبطل. إن قصدنا أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، من علم بجعل هذا الوجوب أصبح هذا الوجوب فعليا بشأنه. هذا لا يستلزم الدور ذاك، لا دور ذاك الدور الأولي السابق، ولا بل هذا البيان الذي ذكر أنه حتى فقط النظر عن الدور هو مستحيل بحد ذاته، حيث قلنا بأنه العلم يخرج عن دور كاشفيته المحض. هنا بهذا الوجه لا يخرج عن كاشفيته المحض، لأن هذا العلم معلومه غير ما يتولد منه، معلومه شيء وما يتولد منه شيء آخر، فهو لا يولد معلومة، بل معلومه هو الجعل وما يتولد منه هو المجعول والفعلية. فلا يولد معلومه حتى يقال بأنه بل كل علم دوره تجاه معلومه دور الكاشف المحض. صحيح أن كل علم دوره تجاه معلومه دور الكاشف المحض، لكنه لا يرجي أن يتولد منه شيء آخر، معلومه شيء وما يتولد منه شيء آخر، فهذا ليس مستحيلا. كما أنه هذا الوجه الأخير للدور أيضا ما رح يتم، لأنه الوجه الأخير ماذا كان يقول؟ كان يقول بأنه العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم به، وهنا نقول بأن العلم بالفعلية يتوقف على العلم بالجعل، يتوقف على العلم بالجعل. صحيح أن العلم بالعلم بالجعل تقول قول العلم بالجعل، يعني لأن هذا العلمان يتداخل، أنه العلم به حضوري، فالعلم بالعلم بالجعل ينتهي إلى العلم بالجعل، سلمنا، ينتهي إلى العلم بالجعل. سيكون النتيجة أن العلم بالمجعول يتلقف على العلم بالجعل، وهذا لا بأس به، فليس دوران. إذن فجميع الوجوه السابقة للاستحالة ستبطل، بملاحظة أن نقصد بأخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، نقصد بذلك أن يكون العلم بالجعل مأخوذا في موضوع المجعول. بهذه الطريقة ستبطل جميع الوجوه السابقة لاستحالته. ومن الغريب أن مرزا النائي رضوان الله عليه، الذي هو مبدع الفكرة التفريق بين الجعل والمجعول، فكرة التفريق بين الجعل والمجعول ما كان قبل المرزا النائي، صاحب الكفاية ما عنده هذا التفريق الذي الآن واضح عندنا، هذا بدأ من المرزا النائي، هذا التفريق الواضح اللي الآن واضح حتى بين الجعل والمجعول، هذا بدأ من المرز النائيني رضوان الله عليه. وقبل ذلك عند صاحب الكفاية ما كان يشوف هذا الوضوح للفرق بين الجعل والمجعول. رغم أن المرزنائي رضوان الله عليه هو مبدع فكرة التفريق بين الجعل والمجعول، رغم ذلك لم ينتبه إلى هذا الحل، لم ينتبه إلى هذا الحل بأن يجعل العلم بالجعل في موضوع المجعول، فتنحل جميع أسباب الاستحالة، جميع وجوه الاستحالة تنهار. ولهذا المرزنائي رضوان الله عليه فكر أن يحل المشكلة بوجوه عجيبة وغريبة ستأتي إن شاء الله. لاحظ العبارة، يقول إلا أن كل هذه الوجوه للقول بالاستحالة إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه نفس ذلك المجعول، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد إلى المقصود، يعني إلى مقصوده باختصاص الحكم العالم به، لو قصد اختصاص الحكم العالم به فبإمكان المولى أن يتوصل إلى هذا المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل. وأما من لم يأخذ هذا المخلص، يعني هذا الوجه للتخلص، هذا الحل، المخلص يعني الحل، هذا العلاج يعني، أما من لم يأخذ هذا العلاج بعين الاعتبار كالمحقق النائي رضوان الله عليه، رغم أنه هو مبدع فكرة التفريق بين الجعل والمجعول، لكنه هذا العلاج لم يأخذه بعين الاعتبار، فقد وقع في حيرة من ناحيتين، وقع في حيرة احتاج إلى حل. من الناحية الأولى أنه لو أن الملاك المصالح التي يلحظها الشارع كانت مختصة بالعالمين، فكيف يتوصل المولى إلى هذا المقصود؟ لو أنه حقا كان وجوب الجهر ووجوب الإخفاض مختصا بالعالمين، ملاكه كان مختصا بالعالمين، فكيف يتوصل المولى إلى هذه النتيجة، إلى هذا المقصود؟ كيف يشرع الحكم بنحو يختص بالعالمين؟ كيف يمكنه أن يشرع هذا الحكم بنحو يختص بالعالمين؟ فهذه الاستحالة تمنع المولى عن أن يجعل بنحو يتوصل إلى مقصوده، فوقع في حيرة لحل هذه المشكلة. هذا أولا. الوجه الثاني للتحير الذي حصل للمحقق النائني هو أنه قال بأن الحكم إذا استحال تقييده استحال الإطلاق أيضا، بناء على أن الحكم هو يرى بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وهكذا يرى المحقق النائني رضوان الله عليه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، كما أنه الشيء الذي هو غير قابل للبصر فهو غير قابل للعمى أيضا، ولهذا لا يقال عن الجدار أنه أعمى، كما لا يقال أنه بصير كذلك لا يقال أنه أعمى لأنه غير قابل للبصر. فإذا جعلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد بهذا النحو، إذا فأيضا ما هو غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق أيضا، إذا سيكون هذا الحكم مهملا، فكيف يمكن إخراجه عن الإهمال سواء بالإطلاق أو بالتقييد؟ الحيرة الأولى كان أنه كيف يقيد، الحيرة الثانية أنه حتى إذا أراد إطلاق للتقييد كيف يطلق، حتى الأحكام التي هي غير مختصة بالعالمين بل هي مطلقة حتى مطلقة للعالم والجاهل معا، كيف يتم هذا الإطلاق؟ فليست المشكلة فقط في التقييد، المشكلة عمت، المشكلة اثرت إلى الإطلاق أيضا، الأحكام التي هي غير مختصة بالعالمين كيف يتم فيها الإطلاق؟ كيف يتم فيها الإطلاق؟ هذا هم أيضا حيرة. فاحتار المحقق النائيني لحل هذه المشاكل، فوضع الحل بدعوى متمم الجعل، قال جعل آخر يتمم الجعل الأول، وسيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.